لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. وقد عرفنا في درس البارحة أن الوارثين من الرجال 10 على الإجمال، 15 على التفصيل. وانتهينا إلى قول الإمام البقري رحمه الله معلقا على كلام سبط المارديني قوله والوارثات إلى آخره. قال لما انتهى الكلام على الوارثين من الرجال شرع بذكر الوارثات من النساء المجمع على إرثهن أو المجمع على إرثهن، وهن سبع بطريق الاختصار: اثنتان من أعلى النسب وهما الأم والجدة. والجدة هنا يعنى بهم أو يعنى بها التي تدلي إلى الميت بواسطة الأم، أو التي تدلي أو يدلي إليها التي يدلي إليها الميت بواسطة الأم، أو التي يدلي إليها الميت بواسطة الأب. فأم الأم وأم الأب، بل إن أم الأب، إن أم أبي الأب أيضا من الوارثات، لأنها تدلي إلى الميت بواسطة الذكر. قال فالجدات اللاتي يرثنا ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، هؤلاء الثلاثة. قال واثنتان من أسفل النسب وهما البنت وبنت الابن، وإن نزلت يعني بنت الابن، وواحدة من الحاشية وهي الأخت مطلقا. وهذه ثلاثة أنواع: الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. قال سواء كان شقيقة أو لأب أو لأم. واثنتان أجنبيتان وهما الزوجة والمعتقة. وقوله لم يعطي مبني للفاعل، والشرع فاعله في قوله لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. قوله مشفقة وهي وصف للأم، وهو من أشفق إذا خاف. قال تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله تعالى. والحكمة في أن الأم أشفق من الولد، أشفق على الولد من أبيه، لأن ما الأم يخرج من ترائبها قريبا من القلب وهو محل الشفقة والرحمة، والأب يخرج ماؤه من الصلب وهو بعيد عن القلب. يعني هذا تلمس، وإلا فإن هذا أمر ألقاه الله سبحانه وتعالى وفطر عليه الأم. ولأن الأم عانت من الحمل وعانت من الرضاع وعانت من التربية أكثر من الأب، ولذلك كان، ولأن احتياج الطفل إلى أمه في كل من الحمل والرضاع والتربية ومع ما فيه من المعاناة، كل ذلك ناسب أن تكون الأم أكثر شفقة من الأب. قال قوله وزوجة بإثبات التاء، وهو أولى في الفرائض للتمييز، وإلا فإن الأصل أن يقال لكل من الزوجين زوج، يقال للرجل زوج وللمرأة زوج، لكنهم في باب الفرائض يميزون بينهما فيقولون للمرأة زوجة بزيادة التاء وللرجل زوج، كما أنهم يفرقون بين الذكور والأنثى أو بين الذكر والأنثى في الأولاد، فيقولون في الذكر ابن وفي الأنثى بنت. الذكر ابن وفي الأنثى بنت. وإذا قيل ولد فإنه يطلق ويراد به الذكر والأنثى. قال وإن كان الأفصح الأشهر تركها كما في قوله تعالى وأصلحنا له زوجة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى غير ذلك. قوله والجدة على تفصيل فيها. قال والحاصل أن الجدة إذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الأم فترث باتفاق. نعم. وإن كان بينهما وبين الميت وكإن كان بينها وبين الميت ذكر فإن كان هو الأب فهي جدة من قبل الأب فترث كذلك بلا خلاف. فإن كان هو الجد يعني الذي بينهما معنى واحد. قال فإن كان هو الجد ففيها خلاف فعند المالكية لا ترث. يعني إذا كانت أم أبي الأب أم الجد فعند المالكية لا ترث. والذي يرث في مذهب الإمام مالك هما الجدتان فقط أم الأم وأم الأب. وأما أم الجد اللي هي أم أبي الأب فهذه قال لا ترث ففيها نعم. فإن كان نعم وإن كان بينها وبين الميت ذكر فإن كان هو الأب فهي جدة من قبل الأب فترث كذلك بلا خلاف. فإن كان هو الجد ففيها خلاف فعند المالكية لا ترث وترث عند الحنابلة. قال ومذهبنا ومذهب الحنفية أنها ترث. وكان الأولى أن يقول فهي عندنا وعند الحنابلة والمالك والحنفية أنها ترث. وكذا كل جدة أدلت بجد وارث. والجد الوارث هو أبو الأب. فإن أدلت بجد غير وارث كأبي الأم فإنها لا ترث. إذن الجدات اللاتي يرثنا ثلاث جدات أم الأم وهذه كما قال باتفاق وأم الأب قال ولا يعرف في ذلك خلاف. أما أم الجد يعني أبو الأب أم أبي الأب فهذه ترث عند الجمهور ما عدا ما عدا المالكية. قال فائدة إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة. وقال النساء كم الوارثات من النساء؟ سبع ولا عشر على التفصيل سبع على على الاختصار. قال لو اجتمع النساء كلهن في ميراث فإنه يرث منهن خمسة. كما أنه ذكر لنا في الدرس الماضي أنه لو اجتمع الرجال وعددهم 15 أنواعهم 15 رجلا الذين يرثون لو اجتمعوا كم يرث منهم؟ ثلاثة. الذين يرثون ثلاثة وهم الزوج والأب والابن. الزوج والأب والابن. فالزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث والأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث والباقي لمين؟ الابن لأنه عصر. قال وإذا اجتمع النساء فلو اجتمع فين ده؟
كل النساء
ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. وميراثهم يكون كالتالي البنت لها النصف لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فلهن ثلثا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. وبنت الابن إنما ترث السدس تكملة للثلثين، لأن الله تعالى يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهنا بنت الابن بنت لكنها أنزل درجة من الايه من بنت الصلد، ولذلك يتفاوت ميراثها مع البنت الصلد، والبنت الصلد تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، لأن الله تعالى يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقد يقول قائل الآية تقول فإن كن نساء فوق اثنتين وهن هنا اثنتين، فكيف أعطيناهما الثلثين مع أن الآية تقول فوق الثلثين فوق اثنتين؟
اثنين وطالع يعتبر جماعة.
الآن ما سألنا عن الجماعة، بنسأل إن هذا الآية تقول فإن كنا نساء فوق اثنتين، نصت على الفوقية على الاثنتين.
يكون الحكم من اثنين وطالع.
هذه الآية استشكلها علماء الميراث، وبعضهم قال إن قوله تعالى فوق اثنتين لفظة فوق يقولون إنها لا مفهوم لها، وإنها في المعنى مقحمة، بمعنى أنها لا يؤخذ لها مفهوم، وبمعنى أنها زائدة، ومعنى قوله تعالى أي فإن كن اثنتين فما فوق، وهذا هو التفسير، يعني إن كن اثنتين فما فوق أو فأكثر. قالوا والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سوى بين البنت والأخت، وقال في حق الأخت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإذا كان الأمر في الأختين يعطيان الثلثين أو يعطيان الثلثين، والبنات حكمهن حكم ليه الأخوات، بل البنات أولى. نعم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث البنتين الثلثين، كما جاء في قصة بنات ابن الربيع سعد بن الربيع الذي توفي وكان لا له أو ترك بنتين وأخ، فأراد الأخ أن يأخذ المال، فجاءت الأم تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن سعدا توفي وترك ابنتين وإنهما لا يزوجان إلا بمال، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن للبنتين الثلثين وللأم الثمن والباقي لمين؟ للأخ، والباقي للأخ. فدل هذا الصنيع من النبي عليه الصلاة والسلام على تفسير الآية، وأن لفظة فوق لا مفهوم لها. واضح؟ قال وبنت الابن أي لها السدس، والأم لها السدس أيضا لأنها ذات فرض، ولقوله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وقد كان للميت ولد حيث وجد له بنت وبنت ابن. قال والزوجة لها الثمن لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. قال والأخت الشقيقة كم لها؟
ها؟
لها النصف. ليه؟ الأخت الشقيقة تأخذ النصف في حال وهي قوله تعالى يستفتونك في الكلالة. يستفتونك في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. وهنا الميت له إيه؟ له ولد، وهو البنت وبنت لابن، لأن البنت يطلق عليها وصف الولد، واضح؟ ولذلك فالأخت هنا إنما ترث بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم أو لما ورد في الأثر، لأن هذا القول يعني لم يثبت ثبوتا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علماء الفرائض يرون أنه من الأثر المرفوع لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، ولقوله الناظم والأخوات إيكم بنات فهن معهن معصبات أو معصبات، فهن معهن معصبات. فالأخت هنا إنما ترث بالإيه؟ بالعصبة، فتأخذ الباقي إن بقي شيء، تأخذ إيه؟ الباقي إن بقي شيء. ولذلك قال وتكون مسألتهن من 24 للبنت النصف 12 ولبنت الابن السدس 4 وصارت 16 وللزوجة الثمن 3 صارت كم؟ 19 وللأم السدس 4 صارت كم؟ 23 والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيبا تعصيبا. هكذا إذ اجتمع النسوة كلهن فيرث منهن 5، وأما 5 الأخريات فلا يرثن. لماذا؟ لأن الجدة أو الجدات محجوبات بمين؟ بالأم. والأخت لأب محجوبة بمين؟ بالأخت الشقيقة. والأخت لأم محجوبة بماذا؟ محجوبة بالبنت. لا، الشقيقة ما تحجبها، بل سيمر معنا أن الشقيقة تتمنى أن تكون أختا لأم ولا تكون شقيقة، ها؟ كما هو الحال في المسألة التي تسمى بالحجرية أو بالعمرية أو بالمسألة الحمارية، لها هذه الأسماء. فالأخت الشقيقة لا تحجب الأخت لأم، وإنما الذي يحجب الأخت لأم هي مين؟ هي البنت أو بنت الابن، هي، لأن الله تعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، والكلالة كما فسرت هو من ليس له وارث من الذكور، يعني وارث من الأصول ولا من الفروع، والمراد بذلك الذكور من الفروع والأصول، والأصول الذكور من الأصول والفروع، والذكور من الفروع، والمراد بذلك الذكور من الأصول والذكور والإناث من الفروع، الذكور والإناث من الفروع. هذا الكلالة. قال طيب، عرفنا أن بنت أخت الأخت لأم إنما تحجب بالبنت، ومن بقي غير هؤلاء؟ ما بقي أحد. والمعتق محجوب بمين؟ بماذا؟
ها؟ هذا بالعصر، لأنه حر، ليست.
هب أن هذه أن هذا الزوج كان عتيقا، ثم خلف هذا القدر من النساء، ومعتقته موجودة، فهل ترث؟ ها؟ لا. المعتق متى يرث؟ إذا لم يكن للميت ورثة، إذا كان كلالة ولم يكن له ورثة، لأن المعتق إنما يأتي فيما بعد، المعتق إنما يأتي فيما بعد، فهو محجوب بالبنت ومحجوب ببنت الابن، ولذلك لا يرث مع وجود هؤلاء. وقد استغرق أيضا التركة، استغرقت التركة، وتعصيب الأخت مقدم على تعصيب المين المعتق. قال: فلو اجتمع كل الذكور والإناث ومات أحد الزوجين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين. الولدان، ايش عندك؟ الولدان، ورث الأبوان والولدان، يعني كأنه يريد أن يقول الولد لا غير كذا، البنت الابن والبنت وبنت الابن وابن الابن، إن وجد أحد منهم. فلو توفي وترك أما وأبا وبنت ابن وابن ابن، فإن المال يقسم للأبوين لكل واحد منهما السدس، والباقي لبنت الابن وابن الابن على سبيل التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لم يكن الولد موجود،
هو موجود،
ونحن بنقول الولدان، ليش يعبر بالولدان؟ جمع ولد.
بس الحالة هذه موجودة،
طيب. قال: فلو اجتمع كل الذكور والإناث ومات أحد الزوجين، إلا هو لنفرض أنه مات الزوج وترك زوجة وأما وأبا وبنتا وابنا، وفي هذه الحال يرث الابن والبنت. لكن لو أنه توفي وترك أما وأبا وبنت ابن وابن ابن، ولم يترك ابنا وابن ابن، ابنا وبنتا، فابن الابن وبنت الابن ينزلان منزلة الأبناء. قال: والولدان وأحد الزوجين، فإن كان الميت هي الزوجة فمسألتها من 12. ليش من 12؟ فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس، وللأبي السدس، وللبنت والابن الباقي. طيب لو كان لو توفي وترك زوجة وأما وأبا وبنتا وبنت ابنين، ليش؟ ما عندنا ثمن، عندنا ثمن. توفي إن كانت الميت هي الزوجة، توفيت وتركت زوجا، فالزوج له الربع، والأم لها السدس، والأب له السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها ليه؟ لها السدس تكملها للثلثين. فاجتمع الثلث، فاجتمع السدس مع الربع، المسألة من كم؟
12.
هي فيها عول، لكن المسألة من 12.
لا يكفي بالوضع بس.
ليش ما يكفي؟
يعني السدس والسدس ثلث،
ثلاثة أسداس،
ثلث
وربع
ونصف.
هي أعرف المسألة تكون من 12، للزوج الربع ثلاثا لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس 2 5، وللأب السدس 2 7، وللبنت النصف 6 و7 13 وللبنت الابن السدس 2 15 المسألة تعود إلى 15 يعني أننا نعطي الأب نعطي الزوج 3 من 15 وحي ما نعطيه ربعا وإنما نعطيه كم؟ خمس لا الكل ينقص الزوج يعطى 3 من 15 والأم تعطى 2 من 15 والأب يعطى 2 من 15 والبنت تعطى 6 من 15 لا والعول هذا هو العول كل واحد ينقص من نصيبه بمقدار فالبنت تأخذ 6 من كم؟ من 15 وبنت الابن تأخذ 2 من 15 فهذه المسألة التي تسمى بالعول وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الحساب. طيب قال فمسألتها من 12 وتصح من 36 هذا على اعتبار أنه ابن وبنت لأنه عندنا 12 في 3 في 36 وإن كان الميت هو الزوج ومسألته من 24 ليه من 24 إيه لأن الزوجة لها الثمن والأب له السدس والأم لها السدس ها والبنت لها النصف هذا إذا قلنا البنت والابن عصبة وإذا قلنا على الصورة الأخيرة البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين فالمسألة قال من 24 وتصح من 72 لأننا نضرب 24 في إيه؟ في 3 من باب تصحيح المسائل ولا يخفى عليك التفصيل فلا نطيل بذكره ثم قال باب الفروض المقدرة في كتاب الله قال سبط المارديني رحمه الله أقول الفروض جمع فرض وهو في اللغة القطع والتقدير والبيان كل هذه معاني لكلمة فرض يقال فرض بمعنى قطع كما قال تعالى وفرض بمعنى قدر وفرض بمعنى بين وفي قوله سبحانه وتعالى فريضة من الله يعني أمر قد قطعه الله سبحانه وتعالى وفي قوله نصيبا مفروضا أي نصيبا مقدرا وهناك معنى آخر لكلمة الفرض وهو العطاء بدون مقابل يقول الرجل ما أصبت منه أرضا ولا قرضا ما أصبت منه فرضا ولا قرضا يعني ما وجدت منه شيء لا دينا ولا عطاء لا فرضا ولا قرضا قالوا في الاصطلاح جزء مقدر من التركة وفي الاصطلاح يعني عند علماء الميراث جزء من المال مقدر من التركة قال يعني الإمام الرحبي واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما الفرض في نص الكتاب 6 لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ كل حافظ إمام يقول ابن المارديني رحمه الله أقول الإرث المجمع عليه نوعان إرث بالفرض وإرث بالتعصيب لا ثالث لهما فالفروض أو فالفرض في نص الكتاب العزيز 6 يعني 6 أنواع وقد بينها الله سبحانه وتعالى بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعض وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فريضة أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعض وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هذه الست الفروض المقدرة. نعم.
لما يقول للأم الثلث معنى ذلك للأب الثلث
الباقي
ثلث
ثلث ثلث ثلث، هذا في حال أن يرث الأبوان الولد لا وارث معهما. قال: فالفرض في نص الكتاب العزيز ستة لا سابع لها في القرآن العظيم. قال: والبت القطع في قوله لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني لا. قال: والفروض الستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وكلها بنص الشرع أي القرآن. نعم، يقول سقط المارديني: نعم لنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو وإن لم يكن منصوصا عليه في القرآن لكنه ذكره العلماء اجتهادا، وهو ثلث الباقي. وثلث الباقي للجد في بعض أحواله مع الإخوة أو للأم في بعض أحوالها للأم، ويكون ذلك في حالة ما إذا توفي أو توفي أحد الزوجين وترك أما وأبا، يعني ترك زوجة وأما وأبا، أو توفيت وتركت زوجا وأما وأبا. فلو توفيت وتركت زوجا وأما وأبا فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ولقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وبعد ذلك يبقى النصف، فلو قدرنا أن نعطي الأم الثلث ما الذي يبقى للأب؟ والأب هنا عصبة، والعصبة هو الذي يأخذ ما أبقته الفرائض، يأخذ ما أبقته الفرائض، وإذا انفرد بالمال أخذه كله، وإن لم يبق له شيء لا يأخذ شيئا. لكن لو قلنا أن نعطي الأمة الثلث يبقى للأب السدس، والمعلوم أنه إذا توارث الأبوان أو إذا ورث الأبوان فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله تعالى قال لنا: وورثه أبواه فلأمه الثلث. وفي كل الأحوال لا ينقص الأب عن الأم، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فقد ساوى بينهما. أما في هذه الصورة فالأم تأخذ ضعف الإيه؟ ضعف الأب. ولذلك لما عرض الأمر على زيد يعني ابن ثابت رضي الله عنه قال للأم ثلث الباقي فأعطاها ثلث الباقي وهو في حقيقته السدس، وأعطى الباقي للأب وهو في حقيقته الثلث، حيث يتساوى أو حيث يتفق هذا مع قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. وأما الصورة الثانية وهي أن يكون الميت الزوج ويترك زوجة وأما وأبا، يترك زوجة وأما وأبا فللزوجة الربع، والباقي ما كيف يقسم؟ قال للأم ثلث الباقي، فيكون في حقيقته ربعا ويكون للأب النصف. وهذا يسير وفق القاعدة وهي التوريث الأبوين على سبيل التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ولنا نعم لنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للجد في بعض أحواله مع الإخوة، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الجد والإخوة، لكن هو لم يذكر هنا بالنسبة لمين؟ للأم، ولعله نسيه. قال ولما فرغ من بيان الفروض شرع في بيان مستحقيها فقال نعود إلى ما ذكره ست المارديني شرح الإمام البقري. قال اعترض باب الفروض المقدرة، قال اعترض بذكر المقدرة بعد الفروض لأن الفرض لغة التقدير، وحينئذ يكون في الكلام ركاكة، فكأنه قال باب المقدرة المقدرة بالتكرار. وأجيب بأن المراد بالفروض الواجبة، وهي إما مقدرة أو لا. الفروض الواجبة إما أن تكون مقدرة أو ليست مقدرة، فالمقدرة هي التي حددت بالنصف والربع والثمن والثلث والثلثين والثمن، وغير المقدرة وهي التي يرث الإنسان فيها بالتحصيل، فله نصيب لكنه لم يسمى، وإنما سميت تلك الفروض مقدرة لأنها سهام لا تزيد ولا تنقص إلا بسبب العول أو الرد، يعني قد تزيد بسبب الرد وتنقص بسبب العول، وما نقص بسبب العول قد ضربنا له مثل في المسألة التي مرت معنا، حيث كانت من 12 ووصلت إلى كم؟ إلى 15. وأما بالنسبة للرد فمثلا أن يموت رجل ويترك بنتا وبنت ابنين، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها الثلث السدس تكملة للثلثين، والباقي يرد عليهما والباقي يرد عليهما. وفي الحقيقة البنت ترث الثلثين والبنت الابن ترث الكم؟ الثلث، فترث الثلث السدس بالفرض والسدس الآخر بإيه؟ بالتعصيب، والبنت ترث النصف بالفرض والباقي ترث النصف بالفرض والباقي بالرد إذا ورثت الثلثين عليكم السلام، وبنت الابن ترث السدس بالفرض والباقي بالرد. قال قوله وفي الاصطلاح جزء مقدر من التركة أي لوارث خاص، ولا حاجة لقول بعضهم الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، لأنه ليس من تتمة التعريف، بل الأولى إسقاطه لإيهامه خلاف المراد. قال: فائدة: الفروض التي ذكرت في القرآن العزيز منقسمة إلى ثلاثة أقسام. الأول مبين مقدر محدود، وهي الستة المعلومة التي ذكرها المؤلف، وهي النصف أو يقال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قال: والثاني غير محدد وغير مقدر، وهو بيان إرث الأولاد، وهي بيان إرث الأولاد الذكور مع الإناث، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكما في قوله تعالى في الإخوة: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا فرض لكنه غير مقدر ومحدد. والثالث محدد مبين ولكن لم يسمى مقداره، وهذا في ميراث الأبوين، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فذكر ميراث الأم وسكت عن ميراث مين؟ عن ميراث الأب. فعلم من ذلك أن الباقي لمين؟ للأب، لأنه نص على ميراث الأم وسكت عن ميراث الأب. نعم. قال: والثالث محدود مبين ولكن لم يسمى مقداره، وهو إرث الأب مع الأم، كما في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فبين ما للأم ولم ينص على ما يأخذه الأب، إلا أنه مفهوم من قوله فلأمه الثلث، فعلم أن الباقي للأب. قوله: واعلم، أي أيها الناظر في هذا الكتاب، وهي كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعده. قوله: فرض وتعصيب، يقول: وقدم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقوى. وربما لما لا نقول إنه قدم الفرض على التعصيب للضرورة الشعرية، لأنه لو قال: واعلم بأن الإرث واعلم بأن الإرث نوعانهما تعصيب وفرض لانكسر البيت، فاضطر إلى أن يقول فرض وتعصيب. أما هذا التعليل الذي ذكره المؤلف فهو تعليل.
إناث ولا إناث؟
ها؟ إناث. أحسن. فإن غالبهم إناث. قال: ورجح بعضهم هذا القول، يعني أن التعصيب أقوى من الإيه؟ من الفرض. قوله: نصف، يقول: هذه طريقة التدلي، أن يذكر الإنسان الأقوى ثم الأقل ثم الأقل، وتارة يذكرون طريقة الترقي، وهو أن يبدأ بالأدنى ثم الأعلى. قال: والفرضيين، وللفرضيين في ذلك عبارات، منها طريقة الترقي، وهي أن يقال: الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. ومنها طريقة التدلي، وهي الثلثان ونصفهما ونصف نصفها نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه. والأولى من ذلك التوسط بينهما، بأن يقال: الربع والثلث وضعف كل ونصف كل، فتصعد درجة وتهبط درجة. يعني هذا في الحقيقة من طرف القول، يعني قوله: لا سابع لها في القرآن إلى آخره، وأما السابع الذي هو ثلث الباقي فخرج بقولنا بنص القرآن، وإن كان في الحقيقة في بعض صور في بعض صوره راجعا إليها، وذلك في صورة الإيه لو توفي وترك زوجا، لو توفيت وترك الزوجة وأبا وأم، فإنها تطابق صورة الإيه الصورة الموجودة في القرآن. قوله وهي النصف يقول وفيه أربع لغات، تقول قال تثليث نونه، ومعنى تثليث نونه أي تفتحها وتضمها وتكسرها، وتقول النصف النصف والنصف والنصف، هذا التثليث. وزاد رابعة وهي إيش؟ قال النصيف. وبدأ به لكونه أكبر أكبر لكونه أكبر كسر مفرد، لأن الثلثين أكبر منه، لكن الثلثان كسر مركب وليس إيه؟ وليس كسرا مفردا، والكسر المفرد هو النصف. قال وبدأ به لكونه أكبر كسر مفرد. قال السبكي رحمه الله وكنت أود أن لو بدأوا بالثلثين كما بدأ الله بهما. وأين بدأ الله بهما؟ قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. يقول قال السبكي رحمه الله وكنت أود أن لو بدأوا بالثلثين كما بدأ الله بهما، حتى رأيت أبا النجا بدأ بهما فأعجبني ذلك. وذكر يعني النصف في القرآن في ثلاثة مواضع، وهي قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله وله أخت فلها نصف ما ترك، قوله والربع وهو نصفه. وفيه ثلاث لغات ضم الباء وتسكينها، تقول الربع والربع، والثالثة ربيع. وذكر في القرآن في موضعين وهما قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، قوله ولهن الربع مما تركتم، والثمن وهو نصف الربع.
وين جاب ربيع؟
لغة
ما هي
لكن العرب لا نقدمها. قال والثمن وهو نصف الربع. وفيه ثلاث لغات ضم الميم وسكونها، تقول الثمن والثمن، والثالثة ثمين. وهذا كثير ما يستخدم ولا لا؟ كثير ما يستخدمه الفرضيون، يقول لها الثمين. ها؟ وذكر في القرآن في موضع واحد وهو قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، قوله والثلثان، يقول وهو الثاني في عبارة التدلي، وهو الذي بدأ الله به. وفيه لغتان ضم اللام وسكونها، تقول الثلثان والثلثان. ومثل ذلك في الثلث والسدس، تقول الثلث والثلث والسدس والسدس. وذكر يعني الثلثين في القرآن في موضعين وهما قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والثلث ذكر في القرآن في موضعين وهما قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، وقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، قوله والسدس. وذكر في القرآن في ثلاثة مواضع، وهي قوله تعالى ولكل واحد منهما السدس، ولقوله قوله تعالى لكل واحد منهما السدس، فإن كان له إخوة فله فلأمه السدس، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ولم يتعرض الشارح لقول الناظم فاحفظ فكل حافظ إمام، ونحن نتعرض لذلك فنقول الحفظ ملكة يقدر بها على تأدية المحفوظ، فكأنه قال اعلم أيها الطالب ما ذكرته لك من الأصول واحفظ حفظ تفهم واستحضار. فكل حافظ إمام أي مقدم على غيره ممن لم يكن مثله بأن كان أدون حفظا أو لم يحفظ شيئا. فالأولى للطالب الجد والاجتهاد وملازمة الاشتغال وإدامة التذكر لما علمه من الأصول، فقد ورد آفة العلم النسيان. قال وقال بعضهم ما منعهم من الوصول إلا تضيع الأصول. وينبغي تقييد العلم بالكتابة لما ورد قيد العلم بالكتابة. وقال بعضهم العلم صيد والكتابة قيده، قي صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة البيت هنا مكسور هكذا وتتركها بين الخلائق، والذي يبدو أن صحة العبارة وتفكها بين الخلائق طالب، وبهذا يستقيم الوزن.